أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الجهة الخامسة، وكنا بصدد تحرير محل البحث في هذه الجهة، وانتهينا بالأمس إلى أن العلم الإجمالي بنجاسة أحد شيئين مثلا. طبعا القصة مش قصة نجاسة، العلم الإجمالي بلحاظ أثره المردد بين الطرفين أو أطراف، إذا ارتبط طرف أجنبي بأحد الطرفين أو الأطراف للعلم الإجمالي، كما لو لاقى طرف جديد أحد طرفي العلم الإجمالي المحكوم بنجاستهما للعلم بنجاسة أحدهما، من باب تنجيز العلم الإجمالي والمقدمة العلمية احتياطا. تقدم أن أول ما يأتي إلى الذهن في هذه الحالة بلحاظ الأثر المعلوم بالإجمال بالخصوص لا بقية الآثار، وأن هذا الطرف الجديد قد لاقى محكوما بالنجاسة من باب المقدمة العلمية، مشكوك النجاسة في الواقع، فإنه معلوم النجاسة، معلوم الطهارة سابقا، مشكوك النجاسة في طول الملاقات، نستصحب طهارته السابقة، نستصحب حالته السابقة، إذا كان من المأكولات نستصحب الحل السابق، إذا كان العلم الإجمالي بحرمة الأكل، إذا كان مما تجري فيه قاعدة الطهارة وكانت تجري نجري قاعدة الطهارة، الأصل الجاري. في مقابل ذلك ذكرنا بالأمس أنه يمكن أن يقال بأن هذا الطرف الذي لاقى أحد الطرفين ينبغي أن يكون محكوما بحكمه، فكما أن حكمه يلازم حكمه واقعا، إن طاهرا فطاهر وإن نجسا فنجس، إن حلالا فحلال وإن حراما فكذلك، كذلك ظاهرا، لأحد وجهين، إما لأنه يعد حينئذ من الطرف الثاني الذي لاقاه، صار الطرف الملاقي والملاق، وهذا بيجي بالذهن إنصافا هذا الكلام، وإما من جهتي أنه في خصوص مورد النجاسة مثلا الذي يلزم اجتنابه ليس خصوص المعلوم النجاسة، بل هو وكل محيطه الذي يتأثر به، كما تقدم نقل ذلك عن صاحب الغنية مستظهرا من والرجز فهجر، هذا كله تقدم. والذي يظهر من بعض المحققين، أنا ما فت على البحث طبعا، بعدني عم عنون وإلا كنا بلشنا نستشكل على بعض الوجوه ونناقش. لكن بدنا نصور المسألة وبعدين نفوت على المناقشات، لأنه إذا بتروح تقرأوا في الكلمات مشوشة الأبحاث كثير، بحيث ما لقيت اثنين من المحققين معنونين البحث مثل بعضهم، كل واحد مقسمه في بدايته غير تقسيم الآخر نتيجة الارتباك في البحث. والذي يظهر من غير واحد من المحققين، أولهم فيما أعلم الشيخ في الرسائل، هو أنه يمكن أن يتحدث في المقام عن علم إجمالي ثاني. يعني لحد إسا بتصوير البحث يا إخوان كنا عم نحكي عن إنه العلم الإجمالي الأول قديش مؤثر، بمعنى أن ملاقي أحد الطرفين هل يصبح طرفان؟ يعني جزء من الطرف الذي لاقاه أو بحكمه لا أقل. الآن أقول شيء جديد، ملاقي أحد الطرفين ولا يوجد بإزائه ملاقي للطرف الآخر حتى يتشكل علم إجمالي جديد من اثنين، لا مو هذا، هذا تحدثنا عنه بالأمس، قلنا هذا خارج عن محل البحث أصلا، لا كلام فيه، الكلام في ملاقي أحد طرفي العلم الإجمالي. نفس الفرض السابق، لاقى أحد الطرفين، لاقى الإناء باء، الإناء جيم لاقى الإناء باء، فيقال بتولد علم إجمالي جديد بين ألف وجيم. يعني مثل ما أنا بعلم إنه إما ألف أو باء نجس، في طول ملاقات جيم لباء أيضا بيصير عندي علم إما ألف أو جيم نجس، فبيصير ألف طرف مشترك لعلمين إجماليين، وهو عنوان الجهة السادسة اللي رح تجي بعد هذه الجهة، والبحث فيها مختصر جدا. يعني أن يكون طرف لعلمين إجماليين مش لعلم واحد. طيب إذا جينا فكرنا يا إخوان، واقعا فكرنا، قطعا في صورة علم إجمالي ثاني هون. ليش؟ لأنه أنت جنابك النجاسة مرددة، النجاسة التي وقعت قطرة البول مرددة بين الإناء ألف والإناء باء، مش هيك؟ لاقى الإناء جيم أو الثوب لاقى الإناء باء، جيم واقعا محكوم بحكم الإناء باء، ولا ندري ما هو حكمه الواقعي. النجسون فمتنجس، ها؟ أو فنجس قل، وإن طاهر فطهر. فلا ينفك واقعا حكم جيم عن حكم باء في الواقع، وحيث إني مردد على مستوى علمي في أن قطرة البول وقعت في الإناء ألف أو الإناء باء، فالإناء جيم مردد أنا بين كونه هو النجس أو الإناء باء أو الإناء ألف، شو بدنا بباء فعلا. هذا هو العلم الإجمالي الثاني، وهذا علم إجمالي جديد صورته واضحة ما بده كلام. يعني عندي علم إجمالي موازي بين ألف وجيم مع ألف وباء. هذا العلم الإجمالي الأصل فيه هو القاعدة أن يكون منجز أيضا. يعني افترض العلم الإجمالي الأول اللي صورناه بالأمس وبداية اليوم ما أثر أثره، العلم الإجمالي الثاني قد يدعى تأثيره أثره. يظهر من الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه الالتفات إلى كلا العلمين الإجماليين المذكورين، فمن جهة رفض الشيخ الأنصاري أن يكون جيم مع باء طرفا لألف في علم إجمالي واحد، ورد ما ذكره صاحب الغنية في هذا المجال، وأفاد بأن ألف وباء يتعارض فيهما الأصول فتتساقط، وأما جيم فحيث إنه كان متيقن الحالة السابقة اللي عم نفترضها في المثال الطهارة، نشك في تحوله إلى النجاسة نستصحب طهارته، وبهذا تقريبا نفى منجزية العلم الإجمالي الأول. ثم لديه كلام آخر بعنوان وجعل ذلك هو الأقوى، ثم لديه كلام آخر بعنوان فإن قلت قلت. انظروا للعبارة، وجوب الاجتناب، فإن قلت وجوب الاجتناب عن ملاقي المشتبه وإن لم يكن من حيث ملاقاته له، مش فرع كونه لاقى باء، لا يجب اجتنابه لهذا، إلا أنه يصير كملاقيه في العلم بنجاسته أو نجاسة المشتبه الآخر اللي هو ألف. يعني شو عم بيقول؟ يعني عندما لاقى جيم باء صار مثل مثل باء في أنه صار طرفا لعلم إجمالي مع ألف، كما هو واضح. فلا فرق بين المتلاقيين في كون كل منهما أحد طرفي الشبهة، فهو نظير ما إذا قسم أحد المشتبهين قسمين وجعل كل قسم في إناء. يعني باء إذا الماء اللي فيه شلت نصه حطيتهم بإناء جيب، نفس الشيء بصير. ها جيد، قلت، انتبهوا يا إخوان، ليس الأمر كذلك، لأن أصالة الطهارة والحلف الملاقي سليم عن معارضة أصالة طهارة المشتبه الآخر. شو بده يقول إلى آخره، بديش أقرأ العبارة، عبارة طويلة كما هي عادة الشيخ، عبائره واضحة وطويلة. شو بيقول الشيخ هون؟ بيقول هذا العلم الإجمالي مش منجس الثاني، ويطلق كلامه، ما بيفصل بين الملاقات قبل تحقق العلم أو بعد تحقق العلم، ما بيفصل، بيقول إنه الإناء جيم لاقى باء فنجاسته أو طهارته مترتبة على نجاسة أو طهارة باء. طبعا عم نقول طهارته مترتبة يعني عدم النجاسة المقصود، وإلا هو طاهر من قبل أن يلاقي، الحكم عليه يعني. يقول لا إشكال ولا ريب في أن النسبة بين باء وجيم، أرجوكم انتبهوا، هي طولية وليست عرضية. أنت لماذا تشك في نجاسة جيم؟ أليس لأجل تنجسه بلقائه لباء؟ فالعلاقة بين جيم وباء علاقة سببية ومسببية، يعني إذا صار نجس جيم فالسبب هو باء، لأن باء محكوم بالنجاسة وده يصير جيم محكوم بالنجاسة. فرتبته متأخرة، والأصل المحكوم لا يجري في عرض الأصل الحاكم كما لا يخفى. جيد، العلاقة بينهم حكومة، لأن العلاقة السببية بدها تكون سببية شرعية مش تكوينية، مش أصل مثبت، وهذا واضحين عندكم من الكفاية ومن الحلقة الثالثة. إذا كان الأمر كذلك، يقول الشيخ هنا لدينا في مرتبة الأصل الطهارة الجاري في باء أصل طهارة جاري في ألف، أصل الطهارة الجاري في ألف مع الأصل الطهارة الجاري في باء في مرتبة واحدة، ما في سبب مسبب هون. قطرة البول اللي وقعت الساعة الأولى، ها، إما وقعت في الإناء ألف أو وقعت في الإناء باء، فكل واحد منهما، تذكروا مستقل الاقتضاء، كل واحد منهما مجرى لأصالة الطهارة لأنه مشكوك النجاسة ومجرى لاستصحاب بقاء الطهارة كمان. إذا بدكم أكثر من هيك، لكن إجراءها في الاثنين معا مخالفة قطعية، لأني أعلم بوقوع البول في أحدهما، في أحدهما بعينه ترجيح بلا مراجعة، في أحدهما لا بعينه، الدليل لا يشمل أحدهما لا بعينه، الجمع الانتزاعي، لأن مورد الأصول الأحد بعينه، فيتعارض الأصلان ويتساقطان. إذا تعارض الأصلان وتساقطا يا إخوان، أصالت الطهارة في الإناء جيم، ما الذي سيمنعها؟ ها؟ لا معارض لها ولا حاكم عليها، ما في حاكم ولا معارض. طيب انتبهوا يا إخوان، شو هو الأصل اللي كان بيجري بباء وتساقط مع الأصل اللي بيجري بألف؟ أصلت الطهارة. شو هو الأصل اللي بدك تجريه أنت بالإناء جيم؟ كمان أصلت الطهارة. هل هناك حكومة في الأصول المتوافقة؟ بقول نعم. الشيخ الأنصار بيقول الأصلان وإن توافقا في النتيجة ما دام أحدهما سبب شرعي للآخر فلا إشكال ولا ريب في أن السبب إذا جرى فيه الأصل يمنع جريانه في المسبب، إذا لم يجري ولو للمعارضة جرى الأصل في المسبب، حتى في الأصول المتوافقة مش بس في المتخالفة. وأكثر المحققين على هذا باستثناء الشهد الصدر إذا بتتذكروا، لا يقول بحكومة الأصول المتوافقة على بعضها البعض في محله. وبهذا منع الشيخ الأنصاري في الحقيقة التشكل للعلم الإجمالي الثاني، لأنه اختص حينئذ أحد الطرفين بأصل لا يجري في الطرف الآخر، لأن الأصل اللي بيجري في الطرف الآخر متساقط مع باء في مورده، وهذا متأخر رتبة عن تساقطهما كما لا يخفى. هذا الحكي تام مش تام، بعضهم استغرب من الشيخ وبعضهم تعجب، بيجي البحث إن شاء الله. وأنهى البحث في هذه المسألة الشيخ بهالمقدار يا إخوان، إجت النوبة لمين؟ لصاحب الكفاية. صاحب الكفاية بحث هذا البحث بشكل مختصر جدا في صفحة تقريبا، وقسم المسألة في أساسها إلى ثلاثة أقسام. شوفوا مطلع البحث عند الشيخ لأخذ بحث أعطاه صفة الكلية مش طهارة ونجاسة، لأنه كثير من الأصوليين عنوانوه بعنوان ملاقي أحد أطياف النجس، وكثرة التمثيل به كأن المسألة مختصة بهذا الفرع، أن هي ذات فروع في الفقه، لكن هذا مثال الشائع. بيقول الشيخ الأخن في التنبيه الرابع من تنبيهات، وهو التنبيه الأخير من تنبيهات العلم الإجمالي في الكفاية قبل الدخول في الدوران بين الأقل والأكثر، التنبيه الرابع، إنه إنما يجب عقلا رعاية الاحتياط في خصوص الأطراف مما يتوقف على اجتنابه أو ارتكابه حصول العلم بإتيان الواجب، يعني بالامتثال، حصول العلم يعني مقدمة علمية، وإلا من حيث المبدأ الواجب لا يدعوني إلا إلى الإتيان بمتعلقه فقط، إذا عندي علم تفصيلي بالواجب فأأتي بعينه بمتعلقه بعينه، لكن لما عندي علم إجمالي بدي اجي باثنين لا احرز اني جئت بالمتعلق، إذا ما جئت إلا بأحدهما فأنا أشك أني جئت بالمتعلق، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فالمقدمة العلمية يلزمني العقل بها هنا، لأنه هو الحاكم في باب الطاعة. جيد. أو ترك الحرام المعلومين في البين دون غيرها مما لا دخالة له في امتثال الواجب المعلوم، وإن كان حاله، أي حال هذا اللي مش طرف للعلم الإجمالي، حال بعضها، بعض الأطراف، في كونه محكوما بحكمه واقعا، وإن كان هو في الواقع حال حال البعض. ليش؟ لأن حكمه وحكمه متلازمان، مثل الملاقي لباء، في الواقع إذا باء نجس هو صار نجس، إذا باء طاهر هو بعض طاهر. يقول منجزية العلم الإجمالي للزوم الاحتياط شيء، في مقام امتثال حكم معلوم، وتنجيزه لطرف جديد خارج عن ذاك المعلوم مشكوك انضواؤه تحته، لأنه مشكوك أن الطرف اللي لاقاه هو النجس، شيء آخر. توضح الفكرة شوية أكثر أكثر. عم بيقول الشيخ الأخون، أنت علمت بالتكليف جنابك، علمك بالتكليف يستدعي إحراز فراغ الذمة من التكليف. إذا في طرف واحد وتعلم أنك أنت مكلف به تأتي به. إذا تردد الطرف المعلوم أي الواجب أو الحرام بين طرفين، وجب الإتيان بالإثنين، إما الظهر إما الجمعة، في ظهر الجمعة وجب الاجتناب عن الإثنين في الشبهة التحريمية، إما هذا الإناء أو ذاك الإناء. جيد. يقول إذا طرأ طرف ثالث في باب الطهارة، في باب الأكل، في باب أي كان، ها؟ إذا طرأ أمر ثالث، هذا الأمر الثالث محكوم واقعا بحكم أحد الطرفين من العلم الإجمالي، واقعا محكوم بحكمه، واقعا محكوم بحكمه، لكن هذا طرف ثالث، ها مش نفس الطرف الثاني، مثل الملاقات، ها؟ وإلا إذا نفس الطرف الثاني خلص داخل بالعلم الإجمالي، مثل ما لو واحد إجا بعمل ذبيحة شقين، ها؟ أرجوكم انتبهوا يا أخوين، عمل ذبيحة شقين ثم علم بأن إحدى الذبيحتين ميتة، هذا من الأول علم الإجمالي هو كلا الشقين. واضح؟ كلامنا مش عن هذا، كلامنا لا، كلامنا عن أنه علم بحرمة أحد الأمرين ثم أمر ثالث دخل على الخط وبات محكوما بحكم أحدهما، مش من الأول هو محكوم بحكمه. انتبهوا. حينئذ يقول الشيخ الأخون، خير إن شاء الله محكوم بحكمه واقعا، ما بيقدموا بأخر، لأن الأحكام إنما تتنجز على المكلف بالوصول، مش هيك؟ ما لم تصل لا تصبح فعلية ولا تتنجز، عنده الفعلية هو تسوق الوصول، تذكر. جيد. وعلى هذا الأساس نحن ما عم نتكلم عن الحكم الواقعي هون، لأنه لما بتقلي حكم واقعي يمكن يكون طاهر ويمكن يكون نجس، يمكن يكون حلال ويمكن يكون حرام، إنما يتكلم هنا عن المقدار الذي نجزه الحكم المعلوم. الحكم المعلوم نجز واقعه المعلوم، وحيث انه مردد بين الطرفين نجز الطرفين، اما هذا الطارئ الجديد فهو محكوم بحكمه، بحكمه هو لا بحكم الجديد. بتقلي بالواقع، ما اذا هذا واجب اجتنابه وهذا واجب اجتنابه، بنقول له ليش واجب اجتنابه؟ معلوم النجاسه، اذا معلوم النجاسه ايه هذا كمان واجب اجتنابه. لكن إذا من باب المقدمة العلمية، مين قال لك في تلازم بالحكم بيناتهم؟ أنت عم بتنجز باء من باب المقدمة العلمية، مش من باب أنه هو النجس، المفروض يمكن يكون ألف هو النجس. فيش دليل على انفعال جيم بملاقاته لباء كما هو واضح. هذا شغل البحث. بيقول الشيخ الأخون من هنا يعلم انه عنا ثلاث صور في المقام. الصورة الأولى أنه طارة يجب الاجتناب عن الملاقى وهو باء دون ملاقيه وهو جيم. لكن أيمتى؟ فيما كانت الملاقاة بعد العلم إجمالا بالنجس بينها. ليش؟ لأنه هذا علم إجمالي نجز وخلص وإجا الطرف الجديد خلصت القصة. كلما كان العلم الإجمالي بات منجزا وحصلت الملاقاة بعد تنجيزه، يعني بعد تعارض الأصول وتساقطها بالأطراف، غاية الأمر في شبهة بدوية حينئذ بهذا الطرف اللي لاقى، لأنه بالواقع ما قد يكون طاهر مش نجس، 50-50 إذا طرفين، فهو محكوم بحكمه السابق ظاهرا بلا إشكال ولا ريب. جيد، ففيش تلازم واقعي في البين. هذا الصورة الأولى. طبعا إله حكي، شو بدي بالحكي فعلا؟ أنا مش عم ببحث البحث، بدي أعد البحث لنبدأ. الصورة الثانية، بيقول الصورة الثانية ينعكس، أرجوكم انتبهوا شوي هون، بينعكس الأمر. كيف يعني بينعكس الأمر؟ بيصير واجب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى مع الطرف المقابل، يعني ألف وجيم. شو هي الصورة هذه؟ ها؟ بيقول هذا فيما لو ما كان عندك علم إجمالي أصلاً أنت، وصار عندك علم إجمالي بعد الملاقات بنجاسة إما ألف أو باء، والملاقات حصلت قبل العلم الإجمالي، فصار جيم طرف فيها العلم الإجمالي تلقائية، لأن الملاقات بين جيم وباء قبل أن تعلم إجمالا بالنجاسة، علمت إجمالا بالنجاسة بعد الملاقات، والطرف جيم بعده داخل بمحل الابتلاء، بينما الطرف باء خرج من محل الابتلاء قبل العلم الإجمالي. والخارج من محل ابتلاء تجري فيه الأصول يا إخوان، إله معنى تجري فيه الأصول. الأصول تجري لتحدد الوظيفة العملية الفعلية، إذا هو خارج عن محل ابتلاء شو إله معنى حدد وظيفة عملية فعلية؟ شو الشارع عدى لشغل اللي يتعبدني بالموارد اللي مش داخل محل ابتلائي؟ بينما جيم داخل محل الابتلاء وتشكل العلم الإجمالي بعد ملاقاة جيم لباء، فبيصير واجب اجتنب أنا عن جيم وألف بالعلم الإجمالي، لأنه تشكل العلم الإجمالي بعد الملاقات وبعد العلم بها. العلم الإجمالي بالنجاسة واضح. فحينئذ بصير العلم الإجمالي اللي بدنا نبحث عن تنجيزه وعدم تنجيزه مردد بين ألف وجيم، وهو منجز قطع. بس النكتة تاعتها نفس النكتة تاعت الصورة الأولى، هذه مش نكتة جديدة بالعمق. الصورة الثالثة، يجب الاجتناب عنهما، يعني عن الملاقي والملاقى جيم وباء، فيما لو حصل العلم الإجمالي بعد العلم بالملاقات. لاقى جيم باء وعلمت بالملاقات، ثم علمت بنجاسة إما ألف أو باء، يعني إما ألف أو باء وجيم لأنه العلم الإجمالي معن. الشيخ الأنصاري بهي الصورة شو قال؟ قال لا، جيم مسببة ما بنجز، بينما الأخون جزم بأنه بنجز. انتبهتوا؟ هذا ما أفاده المحقق الخراساني. هذا البحث بده تفكيك يا أخوان، وبده تصوير واضح. بعضهم عقده في ثلاثة صور شبيهة بصور صاحب الكفاية، وإن لم تكن عينها مثل السيد الخوئي رضوان الله عليه. بعضهم دخل في البحث بدون تصوير صور مثل صاحب المنطقة، بعضهم ركز على العلمين الإجماليين الآنفين في بدايات الدرس. العلم الإجمالي الأول بين ألف وباء شو بينجز، والعلم الإجمالي الثاني بين ألف وجيم وين بينجز، وهو الشهيد الصدر رضوان الله عليه. فعقد البحث في مقامين، إسا سواء تبعنا أحد الأعلام في التقسيم أو ما تبعنا أحدا، لا بد أن نجري في هذا البحث إلى نهايته إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. طبعا هذا بحث محل ابتلاء بالفقه.